بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مسند نبيشة رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وشرب وذكر الله عز وجل. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد أخرج مسلم بعضه من قوله ألا وإن هذه الأيام إلى آخره. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تقذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الجزء الأول منه متعلق بالادخار أخرجه أبو داود مفردا وكذا أخرجه أيضا الإمام أحمد مفردا. أبو داود كما ترى رقمه الرقم 2813 وقال الإمام أحمد برقم 20728. حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي مليح بن أسامة عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي يسعكم وقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذا الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. مفرد. القطعة التي أشار إليها الشيخ أنها في مسلم برقم 1141 حديث نبيشة الأخير منهم أيام إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله في مسلم 1141. وإنما أخرجه الشيخ رحمه الله باعتبار أن هذا القطعة ما تمنعه من إخراج الحديث أو من أجل أجزاء في الحديث لم يخرجها مسلم. فمن شرط الزوائد أنها إذا زادت فقرات في الحديث جمل في الحديث تبين بعض الأحكام يذكر في الزوائد ولو كان أصله في مسلم كهذا. هذا وأخرجه الإمام أحمد تحت رقم 20723 مع الذي يليه مع حديث العتيرة الفرع والعتيرة فجعلهما حديثا واحدا. وكذا فعل النسائي في سننه 4235 من طريق خالد الحذاء به بسند واحد. وعند أن تنظر أنه من طريق خالد في السند الأول والثاني أيضا هو حديث واحد، بعضهم جزأه، الشيخ رقمهما جعلهما حديثين، وكما ترى بعض وبعضهم جماعه جعله حديثا واحدا. هذا الحديث بجزئيه منسوخ، سواء الجزء الاول منه الصريح في النهي في نسخ الادخار: انا كنا نهيناكم عن لحومها ان تاكلوها فوق ثلاث، اي الاضاحي، لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعه، فكلوا وادخروا واتجروا. هذا قول جمهور العلماء ان الادخار منسوخ. وقد بوب النووي رحمه الله في كتاب الاضاحي من شرحها لصحيح مسلم باب بيان ما كان من النهي عن اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء الله، إلى متى شاء أي المضحي. ثم ساق حديث ابن عمر أنه خطب الناس وقال: إن رسول الله قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وهذا يدل أن ابن عمر كان يرى المنع، ومثله علي رضي الله عنه أيضا كان يرى المنع من الادخار، حديث علي هذا الذي قرأناه لا تأكلوه، هذا حديث علي. ومثله ابن عمر أنه قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام، فثبت عن علي وابن عمر النهي. واختلف الناس، وثبت النسخ من هذا الحديث حديث نبيشة وحديث عائشة وحديث بريدة وجملة أحاديث. حديث عائشة فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة قالت: دف أهل أبيات أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا ما بقي. ألما كان بعد ذلك أي العام القابل، قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودق، قال: وما ذاك؟ قال: نهيت أن تأكلوا لحوم الأضاحي بعد الثلاث، إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. وحديث جابر نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد الثلاث ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. وحديث أبي سعيد وحديث سلمة بن الأكوع مثل ذلك أيضا: إن ذلك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم. وحديث بريدة: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. خلال هذه الأحاديث قال النووي رحمه الله شرح الباب وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الأكوع أبي سعيد وثوبان وبريدة كلها في النسخ. قال القاضي: اختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وإن حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر مر بنا. وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد ثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة وكلها صريحة، وهذا من نسخ السنة بالسنة، هذا قول الجمهور. وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان التحريم لعلة، فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة علة الدافة، فلما زالت الدافة بقي التحريم. وقيل كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، قال هؤلاء، والكراهة فيه باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم، قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدف الدافة وأساهم الناس ولزم أن لا يدخروا. وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر، والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره لحديث صريح بريدة وغيره وهذا قول جمهور العلماء كما سبق. وبوب البخاري في الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها وساق حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث سلمة بن الأكوع وحديث عائشة إلى آخر ما في الباب من أحاديث في أيضا عن ابن عمر وعن علي كما سبق كما قرأنا. وفيه قال فلما كان من العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في الماضي العام الماضي قال كلوا وادخروا ما شئتم يعني أنها إنما كانت للدافة إنما كان هذا في عام واحد عائشة تقول هذا في عام واحد فقط منعهم الادخار. قال النووي مذهب الجمهور أنه لا يجب الأكل من الأضحية وإنما الأمر فيه للإذن كلوا أن هذا الأمر ليس للإذن وإنما هو الإباحة إذن. انتهى هذا الفقرة. يليها أيضا الفقرة الأخرى في مسألة اذبحوا في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا. قال إنا كنا هذه لا أشكال فيها تصدق مشروعة إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا. قال في كل سائمة فرع تغضوه ماشيتك حتى إذا استحمل قال أنا استحمل أي استحمل الحجيج ذبحته وتصدقت به على ابن السبيل إن ذلك خير. هذا أيضا نسخ عند أكثر أهل العلم كما نقله ابن رجب في لطائف المعارف نسخه الإسلام قال إن الإسلام أبطلها من أمور الجاهلية من أمور الجاهلية الفرع والعتيرة الفرع والعتيرة في صحيح مسلم الأضاحي 1970 بوب باب الفرع والعتيرة الفرع والعتيرة وساق حديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة هذا نهي. قال زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه الجاهلية كان الجاهلية تفعل ذلك. قال النووي رحمه الله الحديث متفق عليه أخرجه مسلم بهذا الرقم 1976 والبخاري 5473 عن أبي هريرة. قال النووي قال أهل اللغة وغيرهم الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة ويقال فيه الفرعات والعتيرة بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثنى فوق. قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول نتاج كانوا يذبحونه قال الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها وهكذا فسره كثير من أهل اللغة تفسير الفرع بالاتفاق كما سبق العتيرة وتفسير الفرع بالقول الأكثرين من أهل اللغة وغيرهم. وقال كثير منهم هو أول نتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم هكذا جاء هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود في صحيح البخاري 5473 وقيل هو أول نتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. وقال شمر الصحيح أن أول نتاج مطلقا ولو لم تبلغ. وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قالوا يا نادى رجل فقال يا إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال اذبحوا لله في أي شهر ثم قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية قال فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت به بلحمه. رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر هو حديث صحيح قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة 100. وهكذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرع، قال الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره. أتكفى عناك وتوله ناقتك، وتوله ناقتك الوله يعني الحزن. قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث قال النبي الفرع حق ولكنهم كانوا يذبحون حين يولد ولا شبع فيه، ولهذا قال تذبحه فيلزق لحمه بوبره. وفيها أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ولهذا قال خير من أن تكفى، يعني إذا فعلت ذلك أنك كفأت إناءك وأرقته ما تحلب الناقة. قال الشافعي الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، وكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغدوه رجاء البركة. يأتي بعده فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فرعوا إن شئتم أي ذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألون عما كان يصنعون، عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام، فعلمه أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يغضوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال الشافعي وقوله الفرع حق معناه ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. وأما قوله لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة ويحمل عليه في سبيل الله. وقوله في العتيرة ذبحوا لله في أي شهر أي ذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لأنها في رجب دون غيره من الشهور. والصحيح عند أصحابنا هو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه. أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرق اللحم في المساكين فبر بر وصدقة، فأما تفرقة اللحم فبر وصدقة إن تيسرت كل شهر كان حسنا. هذا تلخيص حكمنا في هذا في مذهبنا. وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، وهذا هو الصواب قول القاضي عياض لا مجرد الادعاء، فإن الأحاديث صريحة في نسخها. فإذا قول الجمهور بنسخ الادخار وقول الجمهور بنسخ الفرع والعتيرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في كتاب الأضاحي ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، قال أصحابنا ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب، حتى ابن المنذر أيضا قال بنسخها في الإشراف أنها لا تشرع في 325. وابن قدامة في هذا الموضع في مسألة 1773، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويرب فيها شيئا أي ابن سيرين. والفرعة والفرع بفتح الراء أول نتاج الناقة يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها. قال ذلك أبو عمرو الشيباني. قال أبو عبيد العتيرة هي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر أن يذبح من غنمه شاة في أول رجب، وهي العتائر. والصحيح إن شاء الله تعالى أنهم كانوا يذبحونها في رجب بغير نذر، جعلوا ذلك سنة فيما بينهم كالأضحية في الأضحى، وكان منهم من ينذرها كما تنذر الأضحية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحاه وعتيرة، أضحاه وعتيرة. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية، وهو يقتضي ثبوتها بعد بغير نذر، يعني فعلوه في الإسلام ثم نسخ ذلك بعد. ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت كان لزمه الوفاء بنذره والله أعلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من في كل 50 واحدة. قال ابن المنذر هذا حديث ثابت. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا. ودليل تأخره أمران، أحدهما أن رواية أبي هريرة متأخر الإسلام، فإن إسلامه نراويه أبو هريرة، فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة، والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام، فالظاهر بقاءهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له. ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخنا، هذا خلاف الظاهر، أن تكرر نسخه هذا خلاف الظاهر. الحاصل أنها منسوخة عند جماهير العلماء، فقرأنا حديثا منسوخا، وإن شئت جعلته حديثا جعلتهما حديثين منسوخين في الادخار وفي الفرع والعتيرة. وبوب المجد في كتابه المنتقى باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما، وساق عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، سمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام ضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. وساق عن أبي رزين: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا. قال: لا بأس بذلك. هذا كله إقرار بعد الإسلام، في الإسلام، فكانت في الجاهلية ثم أقرها الإسلام مدة ثم نسخت. وعن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال رسول الله: يا رسول الله، الفرع ولا تار؟ قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر. وعن نبيش الهذلي ساق الحديث بعد هذه الأحاديث قوله: لا فرع. قد تقرر أن النكرة في سياق النفي تعم، فيشعر بنا في كل فرع وكل عتيرة، والخبر محذوف تقديره في الأصول المقتضى أن المقتضى لا عموم له، فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام. وقد تقدم أن المحذوف هو لفظ واجبة، ولكن إنما حسن المصير إلى أن المحذوف هو ذلك، يعني لا فرع واجب ولا فرع واجبة، فيه نظر لا فرع أصلا. وقد عرف أن النسخ لا يتم إلا بعد معرفة تأخره، ونقل عن الجمهور أنهم قالوا، نقل عن القاضي العياض والجمهور أنهم قالوا بنسخها. وقد قيل أن المراد النفي إحبابها، وهو يريد يجمع بين الأحاديث، ولكن هذا كله ما هو صحيح، هذه من أعمال الجاهلية. بقي الإسلام عليها أيام ثم نسخها، ثم نسخها الإسلام كما قال ابن رجب في لطائف المعارف، ممن قال بالنسخ ابن المنذر وابن قدامة والمجد، وكذا أيضا الإمام أبو داود نسخ الفرع والعتيرة. وابن الأثير في النهاية قال: والفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي المسلمون عنه. الإسلام نسخ هذا، لكن نسخه بعد أن عملوا به. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله ما قدم بكرا فنحر لصنمه وهو الفرع، والأول أولى أنه أول نتاج. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى. وجنح أبو داود إلى النسخ، ذكره في سياق النسخ من ذكر أنه قال بالنسخ.